وفيهم كبار الصحابة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ هل يوجد من يقول أنا ألممت بالعلم كله وأنا عالم زمانه؟ لا، لكن كيف كانوا يتعاملون مع ما لا يعلمون؟ كانوا أتقياء منصفين بررة، يعلمون ما يعلمون، فإذا جاء ما لا يعلمونه يقفون، وإذا استفتي الواحد في مسائل أفتى بما يعلم، وما لا يعلم يقول لا أدري أو يقول لا أعلم. وهذا أعظم علاج لمشكلة التعالم. ووالله إن الخير كل الخير أن يقول الإنسان في المسألة التي لا يعلم حكمها أن يقول لا أعلم، لأنه يفتح للسامعين بابا عظيما للاتجاه لمن يعلم. روى الدارمي بسند صحيح عن الشعبي أنه قال لا أدري نصف العلم. كيف نصف العلم؟ نقول نحن نصف العلم لأنك إذا قلت لا أدري فقد وجهت السائل إلى من يدري، لكن لو أنك أفتيته وأنت لا تدري صار جهلا مركبا، صار جهلا مركبا. أرأيت لو أننا في هذا الحي قال لنا قائل أين جامع الديرة؟ فجاء واحد قال له من هنا واتجه به إلى طريق الخرج، هذا وش هذا؟ هذا جهل مركب، هذا أضل الرجل، سيذهب حتى يصل إلى الخرج وهو يبحث عن جامع الديرة في الرياض، أليس كذلك؟ لكن أرأيت لو كان إنسان لا يدري فلما سأله قال أين جامع الديرة؟ قال لا أدري، هذا نصف العلم. ليه؟ لأنه بعد قليل سيسأل شخصا آخر ويدله. وكذا في مسائل العلم، إذا قال لا أدري كأنه يقول له اذهب إلى من يعلم. وروى الدارمي أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. لمجنون، الذي يفتي في كل شيء يقول عنه ابن مسعود إنه مجنون. اسمعوا هذا الإسناد، عبد الله بن الإمام أحمد يقول سمعت أبي أحمد بن حنبل يقول سمعت الشافعية شيخه يقول سمعت مالك بن أنس شيخ الشافعي يقول سمعت محمد بن عجلان. شوف السلسلة الذهبية، ثلاثة من الأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك كلهم يروون عن محمد بن عجلان رحمه الله تعالى أنه كان يقول إذا أغفل العالم لا أدري، يعني كلمة لا أدري، أصيبت مقاتله، وقع في مقتلة، لأنه يزل ويضل، وهذا خطره عظيم. وروي هذا القول أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، وروي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري. الإمام مالك سئل أسئلة كثيرة ويقول عن كثير منها لا أدري، مرة سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال عن 36 لا أدري. فقيل له كيف لا أدري ولا تدري وأنت إمام أهل المدينة؟ قال قل لمن وراءك سألت مالك ومالك لا يدري. ما هي عيب؟ وهذا مالك ابن أنس، اسمعوا هذه الحكاية عنه، يقول سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، لاحظوا معي خفيفة سهلة، كل يعني كل طلبة العلم يعرفونها. فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا من أحسن ما يكون الاستشهاد من هذا الإمام الجليل، قولا ثقيلا. إذن العلم ثقيل، الإفتاء أمره ثقيل. وروى الخطيب البغدادي عن بشر بن الحارث بن الحافي أنه قال من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. إذا أحب يعني يحب ويرغب أنه دائما يسأل. قال فليس بأهل أن يسأل. لماذا؟ لأن الأصل في العالم أنه يحب أن يكفى في فتاواه وفيما يسأل عنه. ولهذا تجدون الأئمة المعاصرين رحمهم الله تعالى يتكلمون في البلايا التي توجد في هذا العصر. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير لما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال شاكر أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم، يقصد المنصرين، وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم، وجهلوا القرآن فلم يقرأوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا، وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها، وممن سخروا من علم علماء الإسلام وسفهت أحلامهم ومردت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما أكثر هذه الفئة في هذه الأيام. رابعاً، انطباق بعض كلام المتقدمين على واقعنا في مسألة التعالم. السابقون شكوا من هذه المسألة، فننظر إلى كيف أنها تنطبق علينا في أحوالنا تلك. يقول قتادة رحمه الله تعالى من حدث قبل حينه افتضح في حينه، يعني من حدث قبل أن يكتمل علمه افتضح في ساعته، والواقع يشهد لذلك. فإن الإنسان الذي يدخل في مسائل العلم بدون علم يقع في الغرائب والعجائب وشواذ المسائل فيفتضح. وقيل لسفيان الثوري في من حدث قبل أن يتأهل قال إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. الملاحون الذين يقودون السفينة، هذا يقودها من هنا وهذا يقودها من هنا، تغرق السفينة. الواقع يشهد لذلك. إذا كثر الذين يتكلمون بلا علم حلت الفوضى الفكرية والثقافية والشرعية كما هو مشاهد في هذه الأيام. ويقول الشاطبي رحمه الله قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. نعم، إذا أردت أن تنظر كيف يخالف مذهب السلف، كيف يجهل السلف، ستجده ممن أدخل نفسه في الاجتهاد وهو مغالط ليس من أهله، وهذا أيضا مشاهد. وقال بعض العلماء لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، ما يصير فيه مشاكل. والواقع يشهد لذلك، لأنهم إذا تكلموا في أمور الأمة، إذا تكلم في أمور الأمة العلماء المعتبرون استقامت الأحوال. فلو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف واستقام الأمر، حتى في المسائل الاجتهادية ينتهون فيها إلى قول راجح مدلل. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن ما قد يقع من خلاف، يقول في المسائل الشاذة والمرجوحة ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا، انتبهوا، قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين، وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين تبديل الدين، يعني يقع تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالم. فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالية فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج من جملة عن جملة الشرائع بالكلية. هذا قاله في مدارج السالكين. يقول إذا بدينا نقتنص أخطاء المجتهدين وأقوال الجاهلين بدون علم يقع تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية الله، فإذا دخل في ذلك الظنون الكاذبة والأهواء الغالية فلا تسأل عن تبديل الدين، والواقع والله يا أيها الأخوة يشهد بذلك، يغير الدين ويبدل بسبب هذه الأقوال المرجوحة والشاذة وعدم التمسك بدلائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامساً، أي الفقرة الخامسة، ما أسباب وجود ظاهرة التعالم؟ هناك أسباب كثيرة نذكرها بما يلي. واحد، هناك خلط وعدم التفريق بين العالم الراسخ في العلم وبين طالب العلم. هناك خلط بين العالم والداعية، أو بين العالم والواعظ، أو بين العالم المتمكن في العلم وبين المتخصص في مسألة من المسائل، مع العلم بأن هذه الأشياء تتداخل، فالعالم الرباني هو طالب علم إلى أين يلقى الله، وهو معلم وداعية وموجه ومربي، وهو واعظ وهو متخصص. لكن المشكلة في من غلب عليه واحد من تلك. قد يغلب على الإنسان أن يكون داعية أو واعظا أو معلما مربيا دون رسوخ العلم، فالمشكلة أن كثيرا من العامة لا يفرقون بين هذه الفئات وبين العلماء المتمكنين من العلم، فيقع التعالم، بل إن العامة أحيانا قد يكون سببا في وجود مثل هذا التعالم. ثانيا من الأسباب، ضعف الإيمان والتقوى وضعف مراقبة الله عز وجل فيما يقوله الإنسان. ثالثا، الهوى وحب الشهرة والظهور والعجب بالنفس. رابعا، عدم تلقي العلم وأخذه بطريقة التدرج والمنهج التأصيلي الصحيح. خامسا، مكر الأعداء في اتخاذهم بعض طلبة العلم مطية لتحقيق مآربهم والنفخ في شواذ مقالاتهم. خامسا من الأسباب أيضا ما نشاهده في هذه الأيام من ظهور وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات، وغالبها يحرص على أن تكون له برامج إسلامية، فتجدهم يتنافسون على أن يستضيفوا من يتكلم في المسائل الشرعية أو يفتي ويجيب على المسائل وأسئلة الناس، أو يستضيفوا المستشارين في الأمور الشرعية، فلكثرتها كثر المفتون والمتكلمون في العلوم الشرعية بعلم وبغير علم. سادسا من الأسباب، التساهل في الفتوى وتتبع الرخص. هذه للأسف الشديد أنشأت ظاهرة التعالم، فالإنسان الذي يريد أن يكون أو أن يوصف بأنه عالم يأتي بمسألة شاذة أو يتتبع رخصة فينشرها ويدعو إليها بين الناس فيظنونه عالما، وخاصة إذا دخل في ذلك الهوى. السابع من الأسباب، التسابق إلى مجاملة المخلوقين ولو على حساب الحق والدين.